الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى نقلا عن ابن خفيف رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال النقل عن ابن خفيف أبو عبد الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه الحموية. وقوله هنا: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الغش والظلم. أراد بذكر ذلك وعده جزءا من المعتقد الرد على المتصوفة، ولا سيما غلاتهم ممن يرون أن الاكتساب يتنافى مع التوكل، ويعتقدون أن تمام التوكل إنما يكون بترك الكسب وعدم الاكتساب. ولا شك أن هذا خلاف هدى الله جل وعلا، خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فأمر عليه الصلاة والسلام مع الاستعانة بالله ببذل الأسباب، وجعل هؤلاء التوكل نوعا من التواكل والخمول والكسل. ولا شك أن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، ولهذا ذكر رحمه الله تعالى ذلك ردا على من حرم الاكتساب وجعل ذلك من تمام التوكل، وقال: إن المحرم إنما هو الغش والظلم والكذب والخداع ونحو ذلك مما جاءت الشريعة بتحريمه. أما طلب الإنسان للرزق وسعيه في اكتساب الرزق فهذا مما أمر الله به، قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
وهذا أيضا ذكره رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد ردا على من يقنط الناس في بعض الأزمان من وجود الرزق الحلال، بحيث يقول عم الشر وعم الفساد وعم مثلا الربا وغير ذلك، فيئسهم ويقنطهم من وجود الحلال، وأنه لا يمكن أن يحصل أحد شيئا حلالا. يقول: فسد الزمان أو هلك الناس، الآن لا يوجد شيء من الرزق الحلال أو الطعام الطيب. فمثل هذا التقنيط والتيئيس هذا ليس من الحق ولا من الهدى في شيء. وانظر إلى قول المصنف وهو كلام جميل، يقول إن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه، لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه، أي يجعل الوصول إليه متعذرا، ويأمر بأكل الحلال والحلال غير موجود لا يجده الناس، يقول الله عز وجل لا يفعل ذلك، فالحلال موجود ومن بحث عنه وجده، ومن سعى في تحصيله حصله، ومن استعان بالله أعانه. ولهذا الآن تجد بعض الناس يتعامل بالربا ويقول عندما يسأل عن ذلك، وربما بعضهم يحلف يقول والله ما وجدت إلا هذا الطريق، يا سبحان الله، يقول والله ما وجدت إلا هذا الطريق، بحثت لم أجد إلا هذا الطريق. يقال له لا يأمر الله بالحلال وسد الطرق إليه، الطريق موجود طريق الحلال. وكم هم من الخلق في زماننا هذا وبنوا بيوتات وسكنوا فيها وملكوا أشياء وما دخلوا في هذا الذي دخلت فيه من الربا. فبعضهم يقول والله ما وجدت طريقا إلا الربا. هذا غير صحيح، لم يأمرك الله بترك الربا ولم يأمرك بالحلال وجعل الطريق مسدودا، الطريق موجود، لكن ابحث واجتهد واسعى في طلب الرزق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن من الإنسان في طلبه للرزق إلا أن يأخذ حبلا ويحتطب، أو يدخل السوق ويبيع ويشتري، وهو باب مهيأ إلى زماننا هذا. فالشاهد أن هذا القول مخالف لهدى الله سبحانه وتعالى، ولهذا أورده رحمه الله تعالى في جزء من المعتقد، قال إن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه من جميع الجهات، من جميع الجهات. نعم قد يغلق من جهة لكن مفتوح من جهة أخرى، يعدم من جهة يكون الطريق مسدود إلى تحصيله من جهة، لكن تجد مفتوح من جهات أخرى كثيرة. فلا يجعل الإنسان نصب عينيه هذه الطريق ويغفل الجهات الكثيرة التي هيأها الله سبحانه وتعالى له. قال لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة، ما طلبهم به الحلال موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام مبتدع ضال، مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود في الأرض، لا أنه مفقود في الأرض. وهذا الجزء الذي ذكره رحمه الله يحتاج الناس إليه في هذا الزمان حاجة شديدة، لأن كثير من الناس لوثت أفكارهم وأفهموا أو فهموا أن طرق الحلال مسدودة، وأن لا يوجد طريق حلال. الذي يريد أن يبني بيتا يقيم فيه ويسكن مع أولاده لا يوجد، يقولون إلا هذه الطرق الربوية أو للتجار، وأن يكون عنده رأس مال ليتاجر لا بد، يقولون من، ويعتقدون أن لا سبيل لتحصيل الرزق إلا بذلك. هذا كله كلام باطل، هذا كله كلام باطل. فهذا الجزء حقيقة من الأشياء التي تحتاج الناس إلى هذه الإيقاظة من المؤلف أو المنقول عنه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل. إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه اتبعه، والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة.
وأيضا هذا ذكره رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد، ومبني أيضا على ما قبله من تيئيس وتقنيط من وجود الخير في بعض الأزمنة، فتجد بعض الناس يبني على ذلك أنه يشك في أموال جميع الناس، يشك في أموالهم، ومن رآه يملك مالا شك في ماله، لأنه قد تقرر عنده أن اكتساب الرزق المباح في هذا الزمان مثلا متعذر، وأن لا يمكن أن يحصل الإنسان أموالا كثيرة إلا بهذه الطرق، فتجده يشك في أموال الناس ويظن أنها دخلت عليهم من وجوه غير صحيحة أو غير مشروعة. فذكر رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه، من ظاهره جميل عنده أموال، عنده بيوت، عنده مزارع، عنده أملاك واسعة مثلا، لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، أي لا نظن أو نتهم ذلك الشخص بأن هذه الأموال مثلا من الربا أو من الغش أو من غير ذلك، قال لا نتهمه في مكاسبه وماله وطعامه، في مكسبه وماله جائز أن يؤكل طعامه، جائز أن يؤكل طعامه، والمعاملة معه في تجارته، والمعاملة معه في تجارته، إذا جاء الشخص يشتري منه ليس له أن قبل أن يشتري منه يحقق معه، يقول أنت الآن أنا أريد أشتري منك ولكن هذه التجارة من وين جبتها؟ أنت سرقتها ولا أنت بالربا حصلتها ولا أنت كنت تغش الناس وإلا إلى آخر، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. الأصل أنه يتعامل مع الناس وظاهر لنا ظاهرة، ولا يفتش الإنسان في أمواله، وليس من الصحيح أن الإنسان كل ما وقف عند بائع سأله واستحلفه، الأصل أن الإنسان له ما ظهر من الناس فيتعامل معهم، لا يتهم في مكسبه ولا يتهم في ماله ولا يتهم في طعامه. والمصنف رحمه الله تعالى كل هذا جاء به ردود على المتصوفة، كله جاء به ردود عن المتصوفة الذين خرجوا عن الجادة، توغلوا في التصوف وخرجوا عن الجادة بمثل هذه المغالاة والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى. فهو يرد على أشياء موجودة، على أشياء موجودة من أناس دخلوا في هذه الأمور كنوع من التصوف وضرب من ضروبه. قال فليس علينا الكشف عماله، الكشف عماله أي بالسؤال والتحري، يريد أن يشتري فيكشف عن المال، يذهب إلى المحلات التي بجواره يقول أنا أريد أشتري من فلان، عنده كذا، هل هو من كذا، هل هو، ليس له ذلك. الأصل أن الإنسان لا يتهم في ماله، لا يتهم في ماله، جائز أن يوكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة ولم ينزع عن الظلم، يعني من كان بهذه الصفة وعرف بالظلم ولا ينزع عنه واشتهر بالظلم هذا باب آخر. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه كما سأل الصديق غلامه. وقصة الصديق مع غلامه وهي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. ولاحظ أيضا أن أبا بكر لم يسأل غلامه ابتداء، وإنما الغلام أخبره، فما كان من عادته كل ما جاء له بشيء من الخراج سأله، قال: من أين جئت بهذا؟ رضي الله عنه وارضاه. وإنما الغلام أخبره بعد أن أكل، أخبره بأن هذا المال حصله من هذا الطريق، فقاءه رضي الله عنه، قاءه رضي الله عنه. قال: فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام. يعني الشخص الذي عنده مال من حل وأيضا مال من ربا مثلا أو غيره، فهذا لا يسمى ماله حلال كله ولا يسمى أيضا حرام، وإنما يكون هذا المال المختلط مشتبه، فيه حلال وفيه حرام. قال: إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. من سأل استبرأ لدينه. وعرفنا أن أبو بكر رضي الله عنه لم يسأل، وإنما الذي جاء في الخبر أن الغلام قال له: أتدري ما هذا؟ وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما، قال: كل منه وعليه التبعة، كل منه وعليه التبعة. إذا اشتبه المال كان مشتبها فيه الحل وفيه غيره، قال: كل منه وعليه التبعة. أما المال الذي تيقن حرمته من سرقة أو من ربا أو نحو ذلك، فهذا مال خبيث، لا يجوز الإنسان أن يأكل منه، ولا يقال فيه كل منه وعليه التبعة. قال: والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. الحنيفية في باب العقائد، والسمحة في باب الأوامر والتكاليف، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك.
وهذا أيضا ساقه رحمه الله جزءا من المعتقد ردا على المتصوفة الذين يعطلون باب الرجاء والخوف، ويقولون: نحن نعبد الله ليس رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده حبا فيه فقط، لا نرجو ثوابا ولا نخاف عقابا. وهذه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة مصادمة للكتاب والسنة، ومصادمة لعقيدة الأنبياء كلهم. وأورد ذلك رحمه الله ردا عليهم وتبيانا أن هذا ليس من دين الله. دين الله قائم على الرجاء والخوف والحب. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا خوفا وطمعا. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والأحكام كلها في الكتاب والسنة قائمة على الترغيب والترهيب، ترغيب فيها وترهيب من تركها، الأوامر كلها قائمة على ذلك، ترغيب وترهيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك الرجل أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار، رغبة في الجنة ورهبة من النار. فمن يقول إن عبادته بالحب فقط لا رجاء للثواب ولا خوفا من العقاب، هذا ليس من دين الله وليس من دين الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعين. فدين الأنبياء أجمعين قائم على الرجاء والخوف والحب، قائم على هذه الأركان الثلاثة، وهذه يسميها العلم أركان التعبد، أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة قلبية، كل عبادة يقوم بها يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. فهذا ذكره رحمه الله تعالى ردا على من يهمل جانبي الرجاء والخوف ويدعي أنه يعبد الله حبا فيه فقط لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
وأيضا هذا ساقه رحمه الله ردا على المتصوفة في دعواهم أن المرء قد يتدرج في المنازل والعبودية إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف بزعمهم. وربما استدل بعضهم بالآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقولون اليقين درجة إذا وصل إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، بينما المراد باليقين في الآية الموت، أي داوم على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله، كما قال الله في الآية الأخرى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على عبادة الله حتى الموت، كما في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على دين الله إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. فذكر ذلك رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء، وهم يدعون أن المرء إذا دخل في المراتب والمنازل منازل عبودية قد يصل به الأمر إلى درجة تكون التكاليف ساقطة عنه، ليس مأمورا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالصدقة، وليس منهيا عن الحرام، لا عن الزنا ولا عن السرقة ولا عن الربا ولا غير ذلك. وهذا لا شك أنه مصادم للعقيدة، مصادم للعقيدة، واعتقاد ذلك وفعله كفر ناقل من الملة. ولهذا أورده رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد، قال نعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز وما عليه مميز على أو مميز على أحكام القوة والاستطاعة، هكذا عندك؟ ونعتقد أن العبودية اقرأ
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة.
فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يقول هذا الذي يدعون أن يسقط عمن يسمونه بالواصل، هذا لم يسقط عن الأنبياء وهم أكمل الناس عبودية، ولم يسقط عن الصديقين وهم الذين رتبتهم تلي رتبة الأنبياء في الفضل، ولم يسقط عن الشهداء ولا الصالحين. فكيف يدعي هؤلاء الأفاكون أن التكاليف تسقط عن الشخص إذا وصل بزعمهم إلى هذه الدرجة التي يزعمون؟ قال: ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية، أي أنه حر ليس مأمورا بفرائض ولا منهيا عن محرمات، بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية. الأحدية المبدئية، الأحدية الخروج إلى أحكام الأحدية أي وحدة الوجود المبدئية، يقصدون بالمبدئية هي الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. الذي يعتقد أنه ساقط ويعتقد أنه بهذا الترقي بالعبادة ومنازل التعبد امتزج بالإله واتحد بالإله تعالى الله عما يقولون، حتى يقول قائلهم: العبد رب والرب عبد، ألا ليت شعري من المكلف، ونحو ذلك، مثل ما يقول أحدهم: ما في الجبة إلا الله، وضلالاتهم في هذا الباب لا حد له ولا عد. يقول هذا كله كفر، هذا كله كفر ناقل من الملة وليس من دين الله تبارك وتعالى. يقول: إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن ملة مفارق الإسلام. يعني إذا لم يكن مصاب بخلل في عقله وإلا هذا كفر خارج من ملة، لكن لو كان إنسان مجنون فاقد للعقل بسبب الجنون صدر منه مثل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء، فإنه لا يكفر لكونه مجنون، ليس له عقل، فاقد للعقل. أما ما دام عنده عقل ويقول هذا الكلام فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
أيضا هذا ساقه رحمه الله ردا على غلاة المتصوفة فيما يدعون في كبرائهم وأشياخهم أنه يصل إلى درجة يصبح مشرفا على الخلق، ومعنى مشرفا على الخلق أي مطلعا على ما في نفوسهم، مطلعا على مآلاتهم، يعلم ما في قلوبهم، فيدعون هذه الدعوة في الأشياخ والأولياء المزعومين أن يصل إلى درجة يكون مشرفا على الخلق، يعلم مقاماتهم وما مقدار ما لهم عند الله، ويطلع على الأمور والأحوال بماذا يختم للناس إلى غير ذلك. يقول هذا كله كفر، ومن ادعى ذلك فقد باء بغضب من الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء؟
قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء، أي مما سميناه في الكلام الذي قبله داما له ومحذرا لا يقول الفراسة ليست من هذا الذي دم في شيء، وإنما الفراسة شيء من الفهم والمعرفة يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، في قلب عبده المؤمن، خلاف ما يدعي أولئك أن الشخص يصل إلى مرتبة يكون مشرفا على الخلق، مطلعا على القلوب، عالما بالمآلات، يعرف أحوال الناس ومنقلباتهم، فهذا لا شك أنها دعوة كاذبة، ومن قال ذلك فقد باء بغضب من الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
وهذا أيضا رد على الصوفية منه رحمه الله تعالى الذين يزعمون ذلك، وبين أن هذا كفر. قال: من زعم أن صفاته قائمة، أن صفاته أي الله قائمة بالصفات أي المخلوق، ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية. الأيد القوة، السماء بنيناها بأيد أي قوة، أيدتك بروح القدس قويتك، فيقول مشيرا إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، أي تقوية الله لعبده وتثبيته على الإيمان وحفظه من الضلال، إذا كان يشير إلى غير ذلك، وأن يقصد أن صفات الله قائمة بالعبد وحالة في العبد أو ممتزجة بصفات العبد أو نحو ذلك، فهو حلولي أي من أهل عقيدة الحلول، وهذا كفر ناقل من الملة. قائل باللاهوتية والالتحام، قائل باللاهوتية والالتحام أي التحام الناسوت باللاهوت، وهذا كفر ناقل من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
وقال: نعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، وهذا أيضا في رد على المتصوفة الذين يقولون بالحلول ويشبهون عقيدة الحلول بفهم بما يفهمونه من عقيدة النصارى، وبما أخذوه من عقيدة النصارى، بما أخذوه من عقيدة النصارى أن الله حل في عيسى، ويفهمون أن الروح التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عيسى وجعل وصفها بأنها روح منه وروح منه، أي أن هذه الروح صفة لله حلت في عيسى، حلت في عيسى، والحق أن هذه روح من جملة الأرواح التي خلقها الله أضافها لنفسه تشريفا، مثل إضافة البيت والناقة والعبد والأمة إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول: من زعم أن أو اعتقد أن الأرواح كلها، وقال: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى. ضاها أي شابه وماثل قول النصارى النسطورية في المسيح، والنسطورية يعتقدون أن روح الله عز وجل حلت في المسيح. قال: وذلك كفر بالله العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو. لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
قال: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد، يعني هذا تعميم بعد تخصيص، بعد أن ذكر الروح في الذي قبله ودعوى المتصوفة فيها، وبين أن الروح هي من جملة الأرواح المخلوقة، الروح التي جعلها الله عز وجل في عيسى هي من جملة الأرواح المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: من قال إن شيء من صفات الله عز وجل حال في العبد، حال في العبد، فهذا كفر ناقل من الملة، فهذا كفر ناقل من الملة. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، أي أينما توجه، سواء حفظ أو كتب أو تلي أو سمع، القرآن أينما توجه كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. ومن قال إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فهو كافر، وهذا بإجماع السلف رحمهم الله تعالى، ولا يزال لكلامه رحمه الله تتمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، نقلا عن ابن خفيف رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال النقل عن ابن خفيف أبو عبد الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتواه الحموية. وقوله هنا: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الغش والظلم. أراد بذكر ذلك وعده جزءا من المعتقد الرد على المتصوفة، ولا سيما غلاتهم ممن يرون أن الاكتساب يتنافى مع التوكل، ويعتقدون أن تمام التوكل إنما يكون بترك الكسب وعدم الاكتساب، ولا شك أن هذا خلاف هدى الله جل وعلا، خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فأمر عليه الصلاة والسلام مع الاستعانة بالله ببذل الأسباب، وجعل هؤلاء التوكل نوعا من التواكل والخمول والكسل، ولا شك أن هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى ذلك ردا على من حرم الاكتساب وجعل ذلك من تمام التوكل، وقال إن المحرم إنما هو الغش والظلم والكذب والخداع ونحو ذلك مما جاءت الشريعة بتحريمه. أما طلب الإنسان للرزق وسعيه في اكتساب الرزق فهذا مما أمر الله به، قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
وهذا أيضا ذكره رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد ردا على من يقنط الناس في بعض الأزمان من وجود الرزق الحلال، بحيث يقول عم الشر وعم الفساد وعم مثلا الربا وغير ذلك، فيئسهم ويقنطهم من وجود الحلال، وأنه لا يمكن أن يحصل أحد شيئا حلالا. يقول: فسد الزمان أو هلك الناس، الآن لا يوجد شيء من الرزق الحلال أو الطعام الطيب. فمثل هذا التقنيط والتيئيس هذا ليس من الحق ولا من الهدى في شيء. وانظر إلى قول المصنف وهو كلام جميل، يقول: إن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه، لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه، أي يجعل الوصول إليه متعذرا، ويأمر بأكل الحلال والحلال غير موجود لا يجده الناس، يقول الله عز وجل: لا يفعل ذلك، فالحلال موجود ومن بحث عنه وجده، ومن سعى في تحصيله حصله، ومن استعان بالله أعانه. ولهذا الآن تجد بعض الناس يتعامل بالربا ويقول عندما يسأل عن ذلك، وربما بعضهم يحلف يقول: والله ما وجدت إلا هذا الطريق. يا سبحان الله، يقول: والله ما وجدت إلا هذا الطريق، بحثت لم أجد إلا هذا الطريق. يقال له: لا يأمر الله بالحلال وسد الطرق إليه، الطريق موجود، طريق الحلال. وكم هم من الخلق في زماننا هذا وبنوا بيوتات وسكنوا فيها وملكوا أشياء وما دخلوا في هذا الذي دخلت فيه من الربا. فبعضهم يقول: والله ما وجدت طريقا إلا الربا. هذا غير صحيح، لم يأمرك الله بترك الربا ولم يأمرك بالحلال وجعل الطريق مسدودا، الطريق موجود، لكن ابحث واجتهد واسعى في طلب الرزق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن من الإنسان في طلبه للرزق إلا أن يأخذ حبلا ويحتطب، أو يدخل السوق ويبيع ويشتري، وهو باب مهيأ إلى زماننا هذا. فالشاهد أن هذا القول مخالف لهدى الله سبحانه وتعالى، ولهذا أورده رحمه الله تعالى في جزء من المعتقد، قال إن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه من جميع الجهات، من جميع الجهات. نعم قد يغلق من جهة لكن مفتوح من جهة أخرى، يعدم من جهة يكون الطريق مسدود إلى تحصيله من جهة، لكن تجد مفتوح من جهات أخرى كثيرة. فلا يجعل الإنسان نصب عينيه هذه الطريق ويغفل الجهات الكثيرة التي هيأها الله سبحانه وتعالى له. قال لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة، ما طلبهم به الحلال موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال وأن الناس يتقلبون في الحرام مبتدع ضال، مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود في الأرض، لا أنه مفقود في الأرض. وهذا الجزء الذي ذكر رحمه الله يحتاج الناس إليه في هذا الزمان حاجة شديدة، لأن كثير من الناس لوثت أفكارهم وأفهموا أو فهموا أن طرق الحلال مسدودة وأن لا يوجد طريق حلال. الذي يريد أن يبني بيتا يقيم فيه ويسكن مع أولاده لا يوجد، يقولون إلا هذه الطرق الربوية أو للتجار، وأن يكون عنده رأس مال ليتاجر لابد، يقولون من، ويعتقدون أن لا 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 سبيل لتحصيل الرزق إلا بذلك. هذا كله كلام باطل، هذا كله كلام باطل. فهذا الجزء حقيقة من الأشياء التي تحتاج الناس إلى هذه الإيقاظة من المؤلف أو المنقول عنه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل. إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال: كل منه وعليه اتبعه، والناس طبقات، والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة.
وأيضا هذا ذكره رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد، ومبني أيضا على ما قبله من تيئيس وتقنيط من وجود الخير في بعض الأزمنة، فتجد بعض الناس يبني على ذلك أنه يشك في أموال جميع الناس، يشك في أموالهم، ومن رآه يملك مالا شك في ماله، لأنه قد تقرر عنده أن اكتساب الرزق المباح في هذا الزمان مثلا متعذر، وأن لا يمكن أن يحصل الإنسان أموالا كثيرة إلا بهذه الطرق، فتجده يشك في أموال الناس ويظن أنها دخلت عليهم من وجوه غير صحيحة أو غير مشروعة. فذكر رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه، من ظاهره جميل عنده أموال، عنده بيوت، عنده مزارع، عنده أملاك واسعة مثلا، لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، أي لا نظن أو نتهم ذلك الشخص بأن هذه الأموال مثلا من الربا أو من الغش أو من غير ذلك، قال لا نتهمه في مكاسبه وماله وطعامه في مكسبه وماله. جائز أن يؤكل طعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة معه في تجارته، والمعاملة معه في تجارته، إذا جاء الشخص يشتري منه ليس له أن قبل أن يشتري منه يحقق معه، يقول أنت الآن أنا أريد أشتري منك ولكن هذه التجارة من وين جبتها؟ أنت سرقتها ولا أنت بالربا حصلتها ولا أنت كنت غش الناس وإلا إلى آخر؟ ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. الأصل أنه يتعامل مع الناس وظاهر لنا ظاهرة، ولا يفتش الإنسان في أمواله. وليس من الصحيح أن الإنسان كل ما وقف عند بائع سأله واستحلفه، الأصل أن الإنسان له ما ظهر من الناس فيتعامل معهم، لا يتهم في مكسبه ولا يتهم في ماله ولا يتهم في طعامه. والمصنف رحمه الله تعالى كل هذا جاء به ردود على المتصوفة، كله جاء به ردود على المتصوفة الذين خرجوا عن الجادة، توغلوا في التصوف وخرجوا عن الجادة بمثل هذه المغالاة والتنطع في دين الله سبحانه وتعالى. فهو يرد على أشياء موجودة، على أشياء موجودة من أناس دخلوا في هذه الأمور كنوع من التصوف وضرب من ضروبه. قال فليس علينا الكشف عماله، الكشف عن ماله أي بالسؤال والتحري، يريد أن يشتري فيكشف عن المال، يذهب إلى المحلات التي بجواره يقول أنا أريد أشتري من فلان، عنده كذا، هل هو من كذا، هل هو ليس له ذلك. الأصل أن الإنسان لا يتهم في ماله، لا يتهم في ماله، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته. فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة ولم ينزع عن الظلم، يعني من كان بهذه الصفة وعرف بالظلم ولا ينزع عنه واشتهر بالظلم هذا باب آخر. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، كما سأل الصديق غلامه. وقصة الصديق مع غلامه وهي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لأناس في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. ولاحظ أيضا أن أبا بكر لم يسأل غلامه ابتداء، وإنما الغلام أخبره، فما كان من عادته كل ما جاء له بشيء من الخراج سأله قال من أين جئت بهذا رضي الله عنه وارضاه، وإنما الغلام أخبره بعد أن أكل، أخبره بأن هذا المال حصله من هذا الطريق، فقاءه رضي الله عنه، قاءه رضي الله عنه. قال فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام، يعني الشخص الذي عنده مال من حل وأيضا مال من ربا مثلا أو غيره، فهذا لا يسمى ماله حلال كله ولا يسمى أيضا حرام، وإنما يكون هذا المال المختلط مشتبه، فيه حلال وفيه حرام. قال إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. من سأل استبرأ لدينه. وعرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسأل، وإنما الذي جاء في الخبر أن الغلام قال له أتدري ما هذا؟ وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما قال كل منه وعليه التبعة، كل منه وعليه التبعة. إذا اشتبه المال كان مشتبها فيه الحل وفيه غيره، قال كل منه عليه التبعة. أما المال الذي تيقن حرمته من سرقة أو من ربا أو نحو ذلك فهذا مال خبيث، لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، ولا يقال فيه كل منه عليه التبعة. قال والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. الحنيفية في باب العقائد، والسمحة في باب الأوامر والتكاليف، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك.
وهذا أيضا ساقه رحمه الله جزءا من المعتقد ردا على المتصوفة الذين يعطلون باب الرجاء والخوف، ويقولون نحن نعبد الله ليس رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده حبا فيه فقط، لا نرجو ثوابا ولا نخاف عقابا. وهذه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة مصادمة للكتاب والسنة، ومصادمة لعقيدة الأنبياء كلهم. وأورد ذلك رحمه الله ردا عليهم وتبيانا أن هذا ليس من دين الله. دين الله قائم على الرجاء والخوف والحب. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا خوفا وطمعا، وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والأحكام كلها في الكتاب والسنة قائمة على الترغيب والترهيب، ترغيب فيها وترهيب من تركها. الأوامر كلها قائمة على ذلك، ترغيب وترهيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك الرجل أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار، رغبة في الجنة ورهبة من النار. فمن يقول إن عبادته بالحب فقط لا رجاء للثواب ولا خوفا من العقاب هذا ليس من دين الله وليس من دين الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعين. فدين الأنبياء أجمعين قائم على الرجاء والخوف والحب، قائم على هذه الأركان الثلاثة، وهذه يسميها العلم أركان التعبد، أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة قلبية، كل عبادة يقوم بها يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة. فهذا ذكره رحمه الله تعالى ردا على من يهمل جانبي الرجاء والخوف ويدعي أنه يعبد الله حبا فيه فقط لا رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة.
وأيضا هذا ساقه رحمه الله ردا على المتصوفة في دعواهم أن المرء قد يتدرج في المنازل والعبودية إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف بزعمهم. وربما استدل بعضهم بالآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقولون اليقين درجة إذا وصل إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، بينما المراد باليقين في الآية الموت، أي داوم على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله، كما قال الله في الآية الأخرى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على عبادة الله حتى الموت، كما في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على دين الله إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. فذكر ذلك رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء، وهم يدعون أن المرء إذا دخل في المراتب والمنازل منازل عبودية قد يصل به الأمر إلى درجة تكون التكاليف ساقطة عنه، ليس مأمورا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالصدقة، وليس منهيا عن الحرام لا عن الزنا ولا عن السرقة ولا عن الربا ولا غير ذلك، وهذا لا شك أنه مصادم للعقيدة، مصادم للعقيدة، واعتقاد ذلك وفعله كفر ناقل من الملة. ولهذا أورده رحمه الله تعالى جزءا من المعتقد، قال نعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز وما عليه مميز على أو مميز على أحكام القوة والاستطاعة، هكذا عندك؟ ونعتقد أن العبودية اقرأ
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة.
فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يقول هذا الذي يدعون أن يسقط عمن يسمونه بالواصل، هذا لم يسقط عن الأنبياء وهم أكمل الناس عبودية، ولم يسقط عن الصديقين وهم الذين رتبتهم تلي رتبة الأنبياء في الفضل، ولم يسقط عن الشهداء ولا الصالحين، فكيف يدعي هؤلاء الأفاكون أن التكاليف تسقط عن الشخص إذا وصل بزعمهم إلى هذه الدرجة التي يزعمون؟ قال ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية، أي أنه حر ليس مأمورا بفرائض ولا منهيا عن محرمات، بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية، الأحدية المبدئية، الأحدية الخروج إلى أحكام الأحدية أي وحدة الوجود المبدئية، يقصدون بالمبدئية هي الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، الذي يعتقد أنه ساقط ويعتقد أنه بهذا الترقي بالعبادة ومنازل التعبد امتزج بالإله واتحد بالإله تعالى الله عما يقولون، حتى يقول قائلهم العبد رب والرب عبد، ألا ليت شعري من المكلف، ونحو ذلك، مثل ما يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، وضلالاتهم في هذا الباب لا حد له ولا عد. يقول هذا كله كفر، هذا كله كفر ناقل من الملة وليس من دين الله تبارك وتعالى. يقول إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عن التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن ملة مفارق الإسلام. يعني إذا لم يكن مصاب بخلل في عقله وإلا هذا كفر خارج من ملة. لكن لو كان إنسان مجنون فاقد للعقل بسبب الجنون صدر منه مثل هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء، فإنه لا يكفر لكونه مجنون، ليس له عقل، فاقد للعقل. أما ما دام عنده عقل ويقول هذا الكلام فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله.
أيضا هذا ساقه رحمه الله ردا على غلاة المتصوفة فيما يدعون في كبرائهم وأشياخهم أنه يصل إلى درجة يصبح مشرفا على الخلق. ومعنى مشرفا على الخلق أي مطلعا على ما في نفوسهم، مطلعا على مآلاتهم، يعلم ما في قلوبهم، فيدعون هذه الدعوة في الأشياخ والأولياء المزعومين أن يصل إلى درجة يكون مشرفا على الخلق، يعلم مقاماتهم وما مقدار ما لهم عند الله، ويطلع على الأمور والأحوال بماذا يختم للناس إلى غير ذلك. يقول هذا كله كفر، ومن ادعى ذلك فقد باء بغضب من الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء.
قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء، أي مما سميناه في الكلام الذي قبله داما له ومحذرا لا. يقول الفراسة ليست من هذا الذي ذم في شيء، وإنما الفراسة شيء من الفهم والمعرفة يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، في قلب عبده المؤمن، خلاف ما يدعي أولئك أن الشخص يصل إلى مرتبة يكون مشرفا على الخلق، مطلعا على القلوب، عالما بالمآلات، يعرف أحوال الناس ومنقلباتهم، فهذا لا شك أنها دعوة كاذبة، ومن قال ذلك فقد باء بغضب من الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
وهذا أيضا رد على الصوفية منه رحمه الله تعالى الذين يزعمون ذلك، وبين أن هذا كفر. قال: من زعم أن صفاته قائمة، أن صفاته أي الله قائمة بصفاته أي المخلوق، ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية. الأيد القوة، السماء بنيناها بأيد أي قوة، أيدتك بروح القدس قويتك. فيقول مشيرا إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، أي تقوية الله لعبده وتثبيته على الإيمان وحفظه من الضلال، إذا كان يشير إلى غير ذلك، وأن يقصد أن صفات الله قائمة بالعبد وحالة في العبد أو ممتزجة بصفات العبد أو نحو ذلك، فهو حلولي، أي من أهل عقيدة الحلول، وهذا كفر ناقل من الملة، قائل باللاهوتية والالتحام، قائل باللاهوتية والالتحام، أي التحام الناسوت باللاهوت، وهذا كفر ناقل من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
وقال: نعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، وهذا أيضا فيه رد على المتصوفة الذين يقولون بالحلول ويشبهون عقيدة الحلول بفهم بما يفهمونه من عقيدة النصارى، وبما أخذوه من عقيدة النصارى، بما أخذوه من عقيدة النصارى أن الله حل في عيسى، ويفهمون أن الروح التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عيسى وجعل وصفها بأنها روح منه وروح منه، أي أن هذا الروح صفة لله حلت في عيسى، حلت في عيسى، والحق أن هذه روح من جملة الأرواح التي خلقها الله أضافها لنفسه تشريفا، مثل إضافة البيت والناقة والعبد والأمة إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول: من زعم أن أو اعتقد أن الأرواح كلها، وقال: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى، ضاها أي شابه وماثل قول النصارى النسطورية في المسيح، والنسطورية يعتقدون أن روح الله عز وجل حلت في المسيح. قال: وذلك كفر بالله العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر.
قال: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد، يعني هذا تعميم بعد تخصيص، بعد أن ذكر الروح في الذي قبله ودعوى المتصوفة فيها، وبين أن الروح هي من جملة الأرواح المخلوقة، الروح التي جعلها الله عز وجل في عيسى هي من جملة الأرواح المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: من قال إن شيء من صفات الله عز وجل حال في العبد، حال في العبد، فهذا كفر ناقل من الملة، فهذا كفر ناقل من الملة. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، أي أينما توجه سواء حفظ أو كتب أو تلي أو سمع، القرآن أينما توجه كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. ومن قال إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فهو كافر، وهذا بإجماع السلف رحمهم الله تعالى، ولا يزال لكلامه رحمه الله تتمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.